السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه قراءة من كتاب تفسير القرآن العظيم الحافظ ابن كثير رحمه الله، غفر له وجعل منزلته في عليين. أنبه أن هناك من البدع ما يثقل على البعض إقناع الناس بأنها بدعة، وهذا حق ومتصور، لأن إذا كان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه من علماء الصحابة لما رأى الناس في المسجد حلقا يعدون بالحصى أشكل عليه الأمر وتردد فيه ولم يبت، فكيف بعامة أمة محمد في أمر البدع الإضافية كما ذكر الشاطبي أو غيره؟ فحينئذ لابد أن تتسلح في هذا المضمار، وهي دعوة أقربائك من العوام الذي مثلا تراهم بعد الصلاة يصافحون الناس، بعد الصلاة يرفعون ويدعون يعني أيديهم وقد قال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى المصرية، قال رحمه الله هذه بدعة تبليغي، شوفوه يدعو إلى الله، قال إيش فيه دعوة إلى الله، ما لكم وما لهؤلاء، وش في؟ فبعض الناس يشق عليه إقناع مثل هؤلاء الخلق ببدعية الأمر، مع أن التبديع يوافق القواعد الصحيحة الذي كان عليها النبي والصحابة صلى الله عليه وسلم رضي عنه. فأردت قبل هذه الكلمة، وأنا أرى ولا أزال أناس يصنعون البدعة الإضافية ويصرون عليها، وإذا أنكرتها رأوا أنك تنكر شيء من الدين عياذا بالله. فلنأخذ مثلا على ذلك رفع اليدين كما نراه في بعض المساجد، خاصة العجم الذين يأتون الحرم المكي في المسجد الحرام بعد الانتهاء، خاصة من صلاة الفجر أحيانا المتصوفة، صلاة الفجر وصلاة العصر، فأول ما يسلم تجده رافع يديه ويقول إيش فيها دعاء، تمنعوني من دعاء ربي، أنا أدعو الله. إيه سبب الإشكال في البدعة الإضافية؟ كما ذكر الشاطبي رحمه الله أن البدعة على قسمين، حقيقية كبدعة الجهمية، إنكار صفات الرب هذه حقيقية ما لها أصل أصلا، الأصل إجراء النصوص على ظاهرها في صفات الرب أنه سميع عليم، كلم موسى تكليما واتخذ إبراهيم خليلا سبحانه، فهذه بدعة حقيقية لا أصل لها، بدعة الجهمية الذين كذبوا صفات رب البرية لا إله إلا هو، هذه بدعة حقيقية. طيب إضافية القسم الثاني هو المشكل، وهو الظاهر الذي أشكل على من؟ على أبي موسى الأشعري، بعثه النبي اليمن لعلمه، فلا تعجب من عالم معاصر في هذا الزمان تسمعه يقول لا بأس بالتمثيل بقيود. هنا عالم كبير من العلماء الفضلاء قال يجوز التمثيل في الدعوة إلى الله، لكن بقيود، لا يكون فيه كذب، لا يكون فيه، وأخذ يقيد 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 يقيد، ولعله صنع هذا مع تحسين ظن دائما في علماء السنة، صنع مثل ابن حجر يعجز حتى إيش يترك الناس، هذا مثل ما قال في الحديث الضعيف والعمل به، قال شروط العمل بالحديث الضعيف ألا يعتقد أن النبي قاله، خلاص مع السلامة، أول شرط هذا مش فائدته ما قاله النبي يعني. فلعل الشيخ الفاضل رحمه الله أتى بهذه القيود يريد التوعير الطريق على الممثلين من الإخوان المسلمين وغيرهم وشبههم من يصنع التمثيل المسرحي الدعوة إلى الله، ألا يكون كذب، وكله سيكون كذب، كيف ألا يكون كذب؟ لكن لو تسامحنا وقلنا الشيخ اجتهد فأخطأ، قلنا هذا يدل على وعورة معرفة البدعة الإضافية، وتسليتنا في هذا العالم الجليل مثلا والخطأ في هذا إذا كان أصله على السنة، وشق العصا مثل الإخوانجية أصله على السنة ولكن وقع خطأ مرجوح لا يشبه مثل أهل البدعة كما يفعل حدادية من التشديد عليه، ومسألة ما هي ما قال بالخروج عن الأمر أو المذهب الجهمية أو الرافضة أو إرجاء واضح بين إلى آخره، ما قال بها. سبب عورتها البدعة الإضافية أن لها أصل عام الشرع، لها أصل عام مثل الذكر، كم نص في الذكر؟ والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، نعم، وقوله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث أنا أخبركم، وهذا يروى عن أبي الدرداء في موطأ مالك موقوفا على أبي الدرداء ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم إلى آخره، نعم، ذكر الله. فيأتي المبتدع المخترع يخترع عبادة ضمن ذلك الأصل العام، في السبب يعني ابتداعه يكون في السبب، في العدد، في الهيئة، في المكان، في الزمان، ويغطي هذا الابتداع الذي صنعه في تلك الجزئية بإيش؟ بالأصل العام. فتسمعهم بالشام مثلا، وكنت أذهب لدمشق أسمعهم الصوفية بصوت جماعي واحد على الصلاة يقولون على صورة النشيد بالصوت الجماعي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، كله صوت جماعي، وإذا اقترب وقت الإقامة قل هو الله أحد، يعني بيقوم الصلاة استعد قبل ما يقيم الصلاة إشعار إن الإقامة ترى باقي لها 3 دقائق أو دقيقة. وقارئ في مصر أو في بعض البلدان في تركيا، ليس في كل مكان طبعا، من يجيبون قارئ قرآن قبل لا يصعد الخطيب، شفتوها دي في اندونيسيا وفي مصر وفي تركيا وفي لعل في السودان يمكن، المهم قارئ يقرأ. بل أشد من هذا وأقبح ما رأيت في هذا في بعض بلاد المغرب أو بعض المساجد أو كل المسجد يقرأ، تدخل تشوف نفسك في ضوضاء لا تدري ما يقولون أصلا كل المسجد، نعوذ بالله من البدع ضلالات. فإذا جئت تحتاج على هؤلاء مثل الذي يرفع يديه بعد الصلاة كما ذكرنا ويدعو أو يقرأ القرآن قبل صعود الخطيب أو يشعر بالإقامة بقوله قل والله أحد، يقول أنا قرأت القرآن إيش فيها؟ أي نعم. يحتجون بالأصل العام أن الله أمر بالذكر وأن هذا اسم القرآن والقرآن يقرأ في أي وقت إلى آخره. فهذا هو اللي يشكل، هو نفسه اللي أشكل على العالم الجليل أبو موسى الأشعري، قال رأيت شيء في المسجد كما روى الدارمي في سننه، رأيت شيء في المسجد أنكرته من جهة الاختراع، وما رأيت إلا خير من جهة الأصل العام ذكر. شفت كيف تشكل على العلماء؟ فلن أعذر عالم السنة إذا جاء لقيته، هذا لا تحقد عليه إياك، هذا عالم من علماء السنة، إذا قال لا بأس إن شاء الله ما في شيء لا تحقد، لأن إذا أبو موسى الأشعري صحابي جليل احتاج أن يرجع إلى من متخصص أبو مسعود، فكيف المعاصرين لنا والفرق بينهم من طبقة الصحابة في العلم بون شاسع. فعذر عالم السنة إذا تكلم بالبدعة الإضافية، لكن لاحظ بدعهم الإضافية اللي تكلم فيه علماء السنة ما كانت في مخالفة أصل والحمد لله كبدعة الخوارج والخروج عن الأمر والإثارة عليه، ولا واحد تجد لا ابن إبراهيم اللي يحتجون في مسألة التكفير ولا ابن باز ولا غيره، ولا يحاول يحركون هذه المسألة، هم يحركونها من طريق كما ذكر الطريفي يقول وراء ذلك ابن الزبير، كذب على ابن الزبير، لا كثر الله من أمثاله. ابن الزبير ما خرج على الحجاج حتى يقول هذا مذهب ابن الزبير، رأى الخروج على الأمر. ابن الزبير كان يحكم مكة، ومروان رأى أن يرسل الحجاج إلى مكة ليش؟ ليضم مكة إلى العراق والشام بقيادة الحجاج. صادف من أمامه مكة ابن الزبير قتال، خرج الآن ابن الزبير له ولاية مستقلة. ولاية ابن الزبير المستقلة على مكة، ولاية مروان ورضاء المسلمين، يخطئ حينئذ بعض المشايخ الفضلاء من أهل العلم اللي كان قديما يقول ورجع، قال هذه الولايات الكويت، مملكة، مصر، السودان خاطئة وليس لهم بيعة، وهذه السنة حتى تكون بيعة عامة لمثل عمر بن الخطاب. رجع الشيخ الحمد لله عن هذا، لما من قرأ بكتاب السير الجرار قال الشوكاني هذا المعمول به، أن كل صاحب قطر له بيعة، ورجع. لازال التكفيرون متمسكين بالكلام القديم عشان يسقطون حكامنا في هذا العصر، يقول لا بتكون الولاية عامة يحكمها مثل عمر، أما هذا ولاية، هذا ولاية، التفرق هذا ليس لهم بيعة، ما قام حق الشرط، شرط الولاية في البيعة، هذا غلط كبير. ولذلك جاء في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سيكون فيكم أمراء فيكثرون، فوا يعني فوافوا، الأول فالأول بيعته، كل قطر له إمامه له بيعته من قديم الزمان. إذا كذب الطريفي السروري هذا على من؟ على هذا الصحابي الجليل أنه خرج على الأمر ورأى الخروج على الأمر، مو صحيح. فإذا لا يمكن تكون البدعة الإضافية عند الشيخ المعاصر لنا خروج على ولاة أمر، فلا يفهم كلامي هذا أني أسلك لمن؟ لهذه الطائفة، بل لبعض المشايخ الفضلاء اللي وقع منهم الزلة في البدعة الإضافية وظنوها أنها راجحة، وهي بقول مشايخ آخرين في رتبتهم في العلم أنكروها. مثال التمثيل قال به فرد من أفراد المشايخ وأعلم الجميع سبحان الله ينكرونه، كالشيخ بن باز، كالشيخ الألباني، كلهم ينكرون هذا التمثيل في الدعوة إلى الله. فإذا جئت حاجهم تمسكوا بالأصل، ادعوا رسول ربك والحكمة، وهذه حكمة ولا بأس بالتمثيل ما دام انه ما فيه كذب، ما فيه اختلاط، ما فيه كشف عورات الى اخره. طيب، جاء ابن مسعود لما راى الحلق وقال لابي موسى الاشعري من قبل، قال ماذا قلت لهم يا ابا موسى؟ قال ما قلت لهم شيئا، انتظرتك. وهذا فيه تواضع العالم مع العالم، وأنه إذا ما عنده بحث في المسألة يرجع لأخيه العالم يقول عندك بحث الشيخ في المسألة، خل ذاكر إلى آخره. وهذا التواضع كان عند الصحابة هو اللي رفعهم، ورفع الله به ذكرهم اتباعا للرسول صلى الله عليه وسلم وتواضعهم في دين الله، هو اللي أورثهم ما أورثهم من حسن الذكر وانتشار علمهم رضي الله عنه. فراح أبو موسى الأشعري أبو مسعود نظر بعين البصيرة التي أعطاه الله إياها، قال النبي عن ابن مسعود رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد، فهذا فيه ثناء على ابن مسعود من جهة قوة المحققة للسنة، فأعطاه الله قوة علمية في السنة، وهذا تخصصات، تجد عالم يعرف الأحكام، عالم معرفته في العقيدة والمنهج أقوى إلى آخره، تخصصات. فرأى أبو موسى الأشعري يرجع الأمر لابن مسعود لقوته في السنة ومعرفته بالبدع، فنظر ابن مسعود بعين البصيرة في هذا الباب الذي أعطاه الله العلم فيه والحكمة، فرأى أن هذا الذي يصنعونه من عد الحصى والاجتماع على هذه الهيئة له أصل عام صحيح، كما قال أبو موسى رأيت خيرا أبو موسى، وهو الذكر والحث عليه لكن رأى ابن مسعود ما ذكره الشاطبي أن لا أصل لهذا الذي ابتدعوه من جهة ما أضافوه من هيئة، أضافوا هيئة أنه يجتمعون كذا وعندهم في الوسط حصى ويعدون بها، واحد يقول عدوا، هذه الهيئة ما لها أصل. فصنفها ابن مسعود أنه من البدع الإضافية، ولو قلت ابن مسعود إضافية يقول ما أعرف بالضبط تأصيل في باب البدع وتسميها إضافية حقيقية، مثل التأصيل في مسائل وأحكام الطهارة طهور نجس للإفهام بس، هي مسألة يعني ابتداع كما يقول التبليغيون يعيرون أهل السنة أنكم عندكم توحيد الألوهية والربوبية صفات، وين هذا؟ أجهل خلق الله سبحانه الله، وهم نفسهم يدرسون عيالهم في المدرسة طاهر طهور نجس، لو التفت ولده إليه أبوي هذه يعني بدعة، أسكت يا ولد هذه العلماء قالوا، طيب وهذا توحيد الألوهية والربوبية صفات العلماء قالوا، وش المشكلة؟ ففرق، لأن هذه ليست في التعبد، هذه في الوسائل والمصالح المرسلة التي لا علاقة لها بالتعبد، إفهام الناس تدرجا في العلم، تصنيف الربوبية، كل الآيات التي تكلمت عن أفعال الله سمت توحيد الربوبية إلى آخره، فسميت بدعة إضافية أي ما أضافه المبتدع للأصل العام مخترعا في السبب والمكان والزمان والمكان والهيئة. نعم، فرأى ابن مسعود أنهم أضافوا هيئة محدثة، فحينئذ تغيظ في قلبه عليهم، وإن كان ظاهره خير تغيظ عليه، فقال ما قال ما قال ماذا لتصنعون، أو كما قال قال ما أردنا إلا الخير، قال وكم من مريد للخير لن يصيب. إذن النية واحدة لا تكفي في صحة الخير وأنه يقبل عند الله، لابد أن يصيب اتباعا للنبي، هذا الشرط الثاني. نعم، حصى نعد به التسبيح ما أردنا للخير، قال وكم من مريد للخير لن يصيب، فبين أن ما أضافوه من اختراع لذلك الذي يتوهموه أنه خير عامه الذكر يصير الأمر بمجموعه بدعة. فإذا قلت وهل تحفظ عن صحابي آخر شيء يزيد الأمر وضوحا أو يكون مثله على الأقل، أقول أحفظ عدة آثار، فمن ذلك إنكار عمر بن الخطاب على صلاتهم في مكان لم تأذن الشريعة تخصيص هذه الصلاة، أصل الصلاة مطلوب شرعا، قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة خير موضوع، استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، فالصلاة النافلة لها أصول عامة كثيرة تدل على الحث عليها، حتى كان بعض الصحابة بعض علماء صلوا في اليوم 100 ركعة ركعتين ركعة كلما قدر يصلي صلاة خير موضوع، فرأى عمر يمارسون ذلك العمل بالأصل العام أن الصلاة مطلوبة، لكن لاحظ عمر لما يتابعون يصلون في مكان أضافوه اختراعا من تلقاء أنفسهم النبي ما أضافه قصدا، فرأهم يتابعون كل شوي يصل واحد في هذا المكان ويروح يجي الثاني يجي الثالث، فعمر عنده غيرة عظيمة شديدة على السنة، ومن أئمتنا المتقدمين من تميز وعرف بذلك مثل أحمد بن حنبل مثل الإمام مالك رحمة الله عليه في القدوة بعمر، فلما رآهم يتابعون على هذا قال لهم عمر أو قال ما هذا الذي يصنعون، ولماذا هذا للمكان هذا يخصصون؟ فاعتذروا بأن النبي صلى فيه كان يصلي فيه، فبين لهم عمر أنكم أضفتم قصدا لأصل الصلاة ما أضافه النبي، ما هو القصد؟ تخصيصكم ذاك المكان تعبدا، والنبي ما قصده تعبدا، قصده من جنس ما قصد بقائه في المحصب حتى قالت عائشة ليس التحصيب كما في صحيح البخاري بسنة، وإنما كان موضعا أسمح لخروج النبي، فما خصصه النبي عند القفول من الحج ما خصص المحصب تقول عائشة لذلك. هذا رأيها، وإلا هناك من يخالفها من عدد من الصحابة أنه سنة كما ذكرنا في شرح البخاري. فرأى عمر أنكم أنتم أضفتم قصدا لهذه البقعة، تعبدتم الله عندها تخصيصا لم يضفها النبي فكان اختراعا، مع أن لكم أصل عام هو أن الصلاة قد حثت عليه الشريعة. فأنكر عليهم عمر. كذلك في باب التمثيل الذي يصنعون الإخوان المسلمين المسرحيات، إيش تفعلون؟ يقولون الإخوان وجماعة التبليغ الآن صاروا مطربين، يعني أرسل لي أمس مقطع تبليغي على بخشبة مسرح زي المغنين يغني. أي نعم. يقول هذا نصنع حكمة، هكذا يقولون حكمة. فحينئذ يذكر لهم أثر عمر هذا، نعم، وأن النبي قصد أنه أسمح لصلاته، رأى النبي أنه فيه تحظل تحت رأى الصلاة أسمح له أو قريب من منزله أو في ستر أمامه إلى آخره، خصصه لا قصدا وها ولا خصصه قصدا، فأضافوا للأصل العام مخترعا جزئيا لم يعنه النبي ولم يقصده، فأنكر عليهم عمر بن الخطاب. شوف هذا الثاني غير ابن مسعود، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن يطع الناس أبو بكر وعمر يرشدوا اقتدوا بالذين من بعدي، أبو بكر وعمر عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين بعدي منهم عمر إلى آخره. وإذا رد ثالث من الصحابة فابنه الولد سر أبيه كما يقال قديما، فالابن رضي الله تعالى عنه كان يفعل أشياء يعتقد أنها سنة، وكان أبوه ابن عمر يخالفه، وإنما فعلها النبي عادة، فنطيع الأب لأنه موافق لإيش؟ للأصول، ونعتبر فعل ابن عمر في تلك القضايا الخاصة اجتهاد رضي الله عنه. كغسل ابن عمر داخل عينين، جاء الأمر بالوضوء عام غسل الوجه، تخصيص العينين بالغسل كذا ما أود أنتم؟ طيب، وإن كان هذه يعني ورع منه يظن اسم العين يدخل اسم الوجه وليس كذلك، ليش؟ النبي نفسه ما كان يغسل داخل عينه حتى عمي في الأخير من عمر. وظل ابن مسعود لأنه ما عرف النسخ يشبك بين يديه ويضعها بين رجليه في الركوع كما في صحيح مسلم، ما عرف النسخ جاء، فأعول على بعض الصحابة قال نعم كنا نفعل بداية هذا، ثم أمرنا أن نقبض على ركبنا، نسخ وظل يفعل. وهذا يوحي لنا الآن أن عالم السنة إذا قال لبعض البدع الإضافية معذور اجتهد، لكن ليس كالذي يخالف أصل يخرج عن الأمر ويشق الصف مثل ما عرفتم، فرق، هذا خالف أصل واضح اشتهرت أدلته، في فرق ولا لا؟ فرق كبير. لذلك الشيخ ابن باز حذر من لادن، وحذر من سلمان العودة وسفر الحوالي، وحذر من حذروا مشايخنا من القرضاوي ومن هذه الطغمة الفاسدة الذي شقت الصف وخرجت على ولي الأمر واستحلت الدماء باسم القرآن وإنكار المنكر والإصلاح والتغيير عياذا بالله. فهذا ابن عمر خفي عليه هذا الأمر، لكن مع ذلك كان مستقر عنده معنى البدعة الإضافية، والدليل ما رواه أبو داود في سننه أن رجلا عطس عند ابن عمر فقال الحمد لله، ثم بعد قال والسلام على رسول الله. السلام على رسول الله لها أصل عام ولا لا؟ إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام، أصل عام. لكن رأى ابن عمر أن ذلك الرجل أضاف إلى الأصل العام سبب وهو العطاس، يحمد الله ويسلم على الرسول، هذا مخترع السبب، ما جعل في نفس ابن عمر احتجاج ذلك الرجل بالأصل العام، بل رأى أن اختراعه لذلك تلك الجزئية بالسلام لا ينصره الأصل العام. فقال الرجل علمنا رسول الله، نعم. قال ونحن نقول الحمد لله السلام على رسول الله، شوف نقوله يعني الأصل العام مقرر لك، لكن ما علمنا أن نضيف هذا الذي أضفته من السلام عليه بسبب العطاس، فأضفت سببا لم يكن في زمن النبي، فأنت يعني على بدعة، أنكر عليه. إذن شوف كم أثر من الصحابة، وعندك كثير. رأى بعضهم ابن عمر أو غيره رجل يصلي 6 ركعات من أذان الإقامة، الصلاة لها أصل، لكن اخترع 6 ركعات وجعلها بين أذان الإقامة، وهي كم ركعة دائما عند السلف؟ 2 ركعات. فقال تنكر علي الصلاة، تنكر علي الأصل، احتج عليه المبتدع كما يفعل الصوفية اليوم، تنكر علي الذكر يا وهابي؟ لا، قال ما أنكرت عليك الصلاة، أنكرت عليك ما أحدثته وخلفت السنة من تزيدك في الصلاة على نحو ما كان النبي يفعله، وهذه البدعة الإضافية. استوعبت الآن؟ فإذا استوعبتم الآن هذا عرفتم من يتقرب إلى الله برفع يديه بعد السلام، فإن هذا السبب كما نبه الشوكاني على القاعدة، السبب كان موجود في زمن النبي، النبي والصحابة يسلمون الصلاة كلهم، لكن ما جعلوا السلام من الصلاة سببا لرفع اليدين، بل سببا أحيانا للدعاء، كما كان النبي كما في صحيح مسلم يدعو أحيانا بعد صلاة الفجر، أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا نافعا، أو كما كان يدعو، لكن ما كان مع هذا يرفع يديه، فهي سبب للدعاء أحيانا، لكن ليس سبب ليش لرفع اليدين مع الدعاء، مثل ما قبل السلام، ما قبل السلام سبب للدعاء، قال النبي لي خير المسألة ما شئت، لكن ما أضاف النبي مع إيش؟ مع الدعاء رفع يدين قبل السلام، فلا ترفع حينئذ بعد السلام، المبدأ واحد هو نفسه. وذلك رأيت القارئ هذا المشهور عند العامة اللي يعني صوته يشبه بجابر، هذا أي بصفر، لقيته ماشي يطوف ورافع يديه وماشي، وقفته في الطواف قلت النبي ما رفع يديه وهو يدعو، وقد رؤية وشوهد على بعير يطوف، ما نقل الصحابة أنهم رفعوا يديه أنه رفع يديه. فقال وهو في كامل طمأنينة يعني واثق مما يقول في زعمه، إن الله لا يستحي إذا رفع العبد إليه يديه أن يردهما صفر، رجعنا للبدعة إيش؟ الإضافي يحتج علي بليش؟
العموم
بالأصل العام، وهذه طريقة الصوفية وأهل البدعة، احتجاج بالعمومات. وأذكر من قديم أحد الخوارج زارني في المكتب، ما أدري أنه خارجي والله، من 20 سنة، يحتج لأهل الثورات بعموم نصوص إنكار المنكر، هي طريقة الخوارج والمعتزلة، قلت كيف تخرج عن الحكام؟ يقول ولدكم منكم أمة ويأمرون معروف وينهون على المنكر. طيب أمرك أن تنكر المنكر هذه الطريقة تخشي في الشوارع؟ اختراع هذا خالص في أصل معروف اشتهر الأدلة، لا عندك عذر فيه لا أنت ولا من معك. طيب كنا نقول شيء في الأخير أي فقلت له، فلما جاني بالأصل العام هذا قلت أيرفع الرجل يده في الصلاة قبل أن يسلم؟ قالت صدمة عظيمة بالنسبة له، فاعتذر اعتذار بارد جدا، قال هذه صلاة وهذه
طواف،
والطواف البيت صلاة فهي عبادة، فلا يشرع لك حينئذ أن ترفع يديك في موضع لم يثبت النبي رفع يديه فيه. المهم فألقم حجرا ولم يجب. طيب، ومن ذلك الآن ما نبه عليه العلماء، وأن الأصل في المساجد تجريدها من إيش؟ من أي ملصقات، كما هو المعمول إلى الآن في المسجد النبوي من عهد الرسول 1400 سنة، وما نشوف الحمد لله يعلقون ملصق مستقر في المسجد النبوي مكتوب فيه أذكار بعد الصلاة. ليش؟ توارث مشايخنا من قديم العلم أنه ما يفعل هذا، صحيح؟ المسجد الحرام والمسجد الحرام، وأظن جاءت اقتراحات، جاء من العوام: يا شيخ علق والله يديكم شيء كبير في هذا يستقر. ما فعلوا هذه الأذكار جعلها مستقرة في المسجد، لأن الأصل عنده في المسجد تجريد المسجد عن أي معلقات ودعايات وأي أذكار، لأن النبي ما كان يعمل هذا، كان عنده رقاع تذكرون، فقال قائل: ما عندهم القدرة، المانع كان موجود. لا، مو موجود المانع، عندكم دليل على أنهم كانوا يعلقون أشياء فيها أشعار أو شيء؟
صحيفة الجاهلية المعلقات،
يا رجل المعلقات السبع قابل النبي جلد كذا هذا، يضربون المسمار، الدسر معروف المسامير، وخلاص معلقة. ما فعل النبي هذا مع قيام المقتضي، وهو الناس ينسون الذكر ويجون جهل أعراب ويحتاجون يرفعون أبصارهم يتعلموا، من كان يقرأ ما فعل. ولكن شيخنا الألباني الله يرحمه نبه لهذا المسألة، قال: لا يجوز أن يبقى في الشيء في المسجد جزء لا يتجزأ ما يخرج منه. وسبحان الله، تنجدون هذا أحسن مادة البدعة، إذ أن إذا فلت الأمر يأتي صوفي يقول: أنا بعلق كمان، ويعلق الصلاة النارية: اللهم صل على محمد صلاة تنفك بها العقد وتقضى بها الحوائج إلى آخره. كل شوي وجبنا واحد بإيش؟ أذكار مبتدعة كما شاء. فكون أن نقول له النبي ما يعلق شيء فهذا مقتضى الاتباع، معناها ألا يعلق شيء في المسجد إلا تعليم الإمام للناس وما يأمر به السلطان بإذنه، اجتهد في ذلك أن يعلق لمدة، السلطان ما يضع شيء مستقر في العادة، لمدة يتعلم الناس الإعلان هذا، ثم متى ما رأى لعله الوقت المناسب يدع ذلك على مقتضى التوجيه الذي يراه. وأظن وضحت المسألة الحمد لله. فالآن قد لقنت حجتك، كيف تحاج هؤلاء الذين صار يعصر عليك أن كثيرا وأن تحاجهم، وكم وكم حصل لك من الأذى بسببهم، وأنت على حق وهم على باطل، لكن لعلك نسيت كيف تحاجهم، فهذه تذكر لك، تذكرك كيف تحاج مثل هؤلاء وتعطيهم أمثلة من أنفسهم، كقولك لهم: ما الذي يجعلك لا ترفع يديك قبل السلام؟ يقول، مع أنه دعاء، يقول: دعاء، لكن النبي ما رفع، نقول: وكذلك لم يرفع بعده. وهكذا، وذلك بعض الصحابة رأى إنسان يرفع يديه في الخطبة ويعلم أنه كان يدعو ولا يرفع يديه، قال: قبح الله تعالى يديه. طيب هذا دعاء يا صحابي، بارك الله فيك، إيه دعاء، لكن يرى النبي ما اخترع رفع اليدين في هذا الموضع، فأنكر هذه ترى أثر رابع على البدعة الإضافية، رأى أنه ما رفع يديه في هذا الموضع مع أن أصل رفع اليدين موجود، فأنكر على ذلك رفع اليدين في الخطبة، يرفعها في الاستسقاء. نعم، فهذه الآثار الكثيرة ذكرتها اليوم وكثير منها أيضا يجعل الأمر مستقر عندكم على إنكار السلف وهم الصحابة على البدع الإضافية، لكن يكون عندك حكمة في الإنكار، ليكن عندك حكمة في الإنكار. حدث الناس ليش؟
بما يعرفون.
بما يعرفون. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ اشرح لهم أولا هذا الكلام وبينه لهم في خطب في كذا، فإذا فهموا فحينئذ إن شاء الله سيستجيبون. المهم ذكرت لك المسألة. طيب، يسألك أهل الكتاب فبما نقضهم قرأنا
قرأنا الآن لازلنا فيه
ما زلنا فيه. اقرأ اقرأ بعد تبقى.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام المصنف الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في تفسير القرآن العظيم تفسير سورة النساء وقول الله عز وجل فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما الآيات. قال رحمه الله وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، أي هذا الذي يدعي لنفسه هذا المنصب قتلناه، وهذا منهم من باب التهكم والاستهزاء كقول المشركين يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، وكان من خبر اليهود عليهم لعائن الله وسخطه وغضبه وعقابه أنه لما بعث الله عيسى ابن مريم بالبينات والهدى حسدوه على ما آتاه الله تعالى من النبوة والمعجزات الباهرات التي كان يبرئ بها الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله ويصور من الطين طائرا ثم ينفخ فيه فيكون طائرا يشاهد طيرانه بإذن الله عز وجل، إلى غير ذلك من المعجزات التي أكرمه الله بها وأجراها على يديه. ومع هذا كذبوه وخالفوه وسعوا في أذاه بكل ما أمكنهم، حتى جعل نبي الله عيسى عليه السلام لا يساكنهم في بلدة بل يكثر السياحة هو وأمه عليهما السلام، ثم لم يقنعهم ذلك حتى سعوا إلى ملك دمشق في ذلك الزمان، وكان رجلا مشركا من عبدة الكواكب، وكان يقال لأهل ملته اليونان وأنهوا إليه أن في بيت المقدس رجلا يفتن الناس ويضلهم ويفسد على الملك رعاياه.
ليش أهل البدع إذا أعيتهم الحجة مع العالم كابن تيمية والإمام أحمد من قبل، لكن عالم سنة ليس لهؤلاء الموقوفين الخوارج يقاتلون الناس، لا عالم سنة كابن تيمية ومسألة الطلاق والإمام أحمد ومسألة خلق القرآن، ليش يسعون للسلطان؟ ليش؟ لضعف حجتهم، فيريدون منع السلطان له وتجريمه له، بمعنى إيقافه، نعم، حجة للناس أن ما هو عليه باطل وإيقاف لدعوته، وهذا بخلاف من حبس في الإجرام الخارج كالإخوان المسلمين وغيرهم. تكلم على أناس مثل الإمام أحمد حقيقة، وهم يحاولون يلبسون علينا، يجعلون إيقاف درس المال عودة مثل إيقاف من ابن تيمية والإمام أحمد شتى، ولكن من أجل السنة الصحيحة، وهؤلاء من أجل البدعة نسأل الله العافية، تحريك الناس والشعوب الخروج على حكوماتهم وأذى الناس بالقتل والتدمير عياذا بالله وأخذ الأموال وإزهاق الأنفس وإذهاب الثمرات في غير علم وغير طائل، يعني إلا إرضاء الشيطان نسأل الله العافية. نعم.
قال أن في بيت وأنهوا إليه أن في بيت المقدس رجلا يفتن الناس ويضلهم ويفسد على الملك رعاياه، فغضب الملك من هذا وكتب إلى نائبه بالمقدس أن يحتاط على هذا المذكور وأن يصلبه ويضع الشوك على رأسه ويكف أذاه عن الناس. فلما وصل الكتاب امتثل والي بيت المقدس ذلك، وذهب هو وطائفة من اليهود إلى المنزل الذي فيه عيسى عليه السلام وهو في جماعة من أصحابه 12 أو 13، وقيل 17 نفرا، وكان ذلك يوم الجمعة بعد العصر ليلة السبت، فحصروه هنالك. فلما أحس بهم وأنه لا محالة من دخولهم عليه أو خروجه إليهم، قال لأصحابه: أيكم يلقى عليه شبهي وهو رفيقي في الجنة؟ فانتدب لذلك شاب منهم، فكأنه استصغره عن ذلك، فأعادها ثانية وثالثة، وكل ذلك لا ينتدب إلا ذلك الشاب، فقال: أنت هو. وألقى الله عليه شبه عيسى حتى كأنه هو، وفتحت روزنة من السقف أو من سقف البيت، وأخذت عيسى عليه السلام سنة من النوم، فرفع إلى السماء وهو كذلك، كما قال الله تعالى: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، الآية. فلما خرج أولئك النفر، فلما رأى أولئك ذلك الشاب ظنوا أنه عيسى، فأخذوه في الليل وصلبوه ووضعوا الشوك على رأسه، وأظهر اليهود أنهم سعوا في صلبه وتبجحوا بذلك، وسلم لهم طوائف من النصارى، ذلك لجهلهم وقلة عقلهم، ما عدا من كان في البيت مع المسيح فإنهم شهدوا رفعه، وأما الباقون فإنهم ظنوا كما ظن اليهود أن المصلوب هو المسيح ابن مريم، حتى ذكروا أن مريم جلست تحت ذلك المصلوب وبكت، ويقال إنه خاطبها، والله أعلم. وهذا كله من امتحان الله لعباده لما له في ذلك من الحكمة البالغة، وقد أوضح الله الأمر وجلاه وبينه وأظهره في القرآن العظيم الذي أنزله على رسوله الكريم المؤيد بالمعجزات والبينات والدلائل الواضحات.
هل وقع في خلدك مثل هذا الحق والواقع الذي يزيد كل يوم في إيمانك إذا تدبرته؟ أتدري الآن الشخص الوحيد من البشر الذي يعيش مثلك، يعني عيش حقيقية، ليس روحه كالنبي، النبي يعيش حياته ناسبة والآن في البرزخ في أعلى النعيم، اللهم صل عليه. نعم، وقد قال الله فيه: إنك ميت وإنهم ميتون. واستثني عيسى، واستثني مرتين، واستثني عيسى فيما رواه البخاري أو غيره، قال: ما من مولود يولد إلا ويطعن الشيطان في خاصرته فيستهل صارخا إلا عيسى بن مريم، استثني، فإنه لم يتمكن الشيطان من الطعن في خاصرته وهو مولود. وسبحان الله، قيل هذه الصرخة مهمة لإغلاق ثقب في القلب، لو ما اشتد صراخه يحصل ما يحصل. فالمقصود، الله أعلم، فالمقصود أنه استثني عيسى فلم يستهل صارخا لطعن الشيطان في خاصرته. وتخصيص الرب فضيلة لنبي لا يعني أنه أفضل من الأنبياء من كل وجه، ولا
نعم.
كما ذكرنا في الدرس الذي مضى، بل الحكمة يشاءها، يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحانه. الاستثناء الآخر أنه الوحيد من البشر فيما نعلم أنه بقي ولم تقبض روحه، لأن الله قال: وما قتلوه يقينا، وقال: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. والنصارى الآن يقولون: قتل وصلب، وهذا كذب، وأن بقتله كان فداء لذنوب النصارى، أو كما يقولون. نعم، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، على ما ذكر في مثل هذا أن الله ألقى الشبه في رواية مختلفة، يعني منها هذه الرواية وغيرها. المهم، ألقى الشبه على غيره، قيل منهم وقيل من الحواريين. فالمهم، رفعه الله من كوة في البيت أو من الروزنة أو كما ذكر، ورفع رفعه الله إليه، وهو باقي كما باقين أنتم أحياء، لكن حياة كريمة مع الله أعلم بها عند مليك المقتدر سبحانه وتعالى. آخر الزمان ينزل عيسى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ينزل عيسى بن مريم عند المنارة البيضاء بين ملكين ليقتل شخص أيضا قيل استثني في البقاء حيا وهو المسيح الدجال، فحينئذ يستثنى ذلك من قوله تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك
الخلد.
قيل استثني الخضر ولا يصح، لا يصح أن الخضر هو الذي قعد مئات السنين يأتي للناس المجالس ويكلمهم، ما تدرون من هذا؟ هذا الخضر، الخضر كل ما جاء فيه من أخاصيص تدل على بقائه وامتداد عيشه باطلة كذب. استثني من ذلك من استثنته الشريعة أو من جاء مصرح به في السنة. وأما المسيح فلما رواه مسلم في صحيحه بإسناده إلى تميم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يروي عن تميم، وهذا في رواية الأكابر، نعم، للنبي يروي عن تميم أنه لعبت بهم، قام النبي خطيبا متبسما أو كما جاء فقال لقد حدثني تميم حديثا كنت أحدثكم به، يعني في شأن المسيح الدجال، أو كما قال قال أن بينما هم في سفينة إذ لعب بهم الموج فشهرا فأرست إلى جزيرة فنزلوا منها فوجدوا داب أهله كثيرة الشعر فرقنا منها ظنناها شيطانا لا يعرف قبلها من دبرها، فقال ألا تأتوني عن ذلك الرجل في ذلك الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق، قال فتبعناها فإذا رجل عظيم مكبل، فصار يسألهم أسئلة هي العلامات على خروجه. فسألهم المسيح حين فسألهم عن بحيرة طبرية وهي موجودة الآن، واليهود يشكون الآن قلة منسوبها، نعم قلة منسوبها، ووجهوا بأن لا تستخدم في غسيل السيارات ويقتصد فيها لما رأينا من مقاطع، نعم حتى رفعت مقطع أريته لشيخنا صالح الفوزان في الاجتماع عند الاجتماع به. المهم قلت وقلت وقل منسوبها، فإذا جفت ظهر المسيح الدجال، وقد اقتربت كما قال الله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر من آيات الكبرى ظهور المسيح الدجال أعور وربكم ليس بأعور مكتوب عليه كافر لا ترون الله حتى تموتوا وهؤلاء يرونه قبل الموت. فالمقصود أنه سأل عن بحيرة طبرية وسأل عن بحيرة زغر وهي موجودة أظن في فلسطين أو في الأردن، نعم أغارت أجفت، وسأل عن نخل بيسان فلا يزال يثمر، نعم إلى الآن أظن يثمر، إخوان الفلسطينيين يعرفون هذا، إلى الآن يقول الأخ الفلسطيني هذا جزاه الله خير يثمر، فإذا توقف ثمر بيسان عن الإثمار توقف ظهر المسيح، نعم المسيح الدجال. فينزل عيسى بن مريم يقتله كما جاء في الحديث، ينزل عيسى بن مريم حكما قسطا يقتل الدجال ويكسر الصليب ويقتل الخنزير عليه السلام، ويمكث في الأرض يصلح فيها حتى يتزوج قيل ويموت ويدفن، لأن الله ما جعل لأحد الخلد. فبقاؤك الآن حي وتستوعب أن هناك من باقي حي من عهد النبي بل من قبله 500 عام، هذا يشعرك بتعظيم ربك واستحقاقه للإلهية وعبادة وحده والتعلق به، وأنه على كل شيء قدير، وأنه بكل شيء عليم، وأنه ينصر رسله بالحق ويحفظهم، لا إله إلا هو. فقد رفع عيسى من بينهم كما أنه أخرج محمد إلى المدينة لما تآمروا على قتله من بينهم، فجعل بين أيديهم سدا ومن خلفهم فأغشاهم فلم يبصرونه، وخرج إلى المدينة ورجع إلى مكة بعد نحو 10 سنين فاتحا لها. نعم.
قال: فقال تعالى وهو أصدق القائلين ورب العالمين المطلع على السرائر والضمائر الذي يعلم السر في السماوات والأرض العالم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. قال سبحانه: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، أي رأوه شبهه فظنوه إياه. ولهذا قال: وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن.
هذه وقفة أرجو من الإخوان تسجيلها ونشرها، فإني بينما خرجت من أحد المراكز أو المساجد في بريطانيا في أظن مدينة كارديف، فوجدت قسا أو أحد البابوات انتهى دوامه، يعني بيغلق الكنيسة وجاي طالع. اعترضته فقلت له بما أعطيت من لغة درستها قديما، قلت له: أنتم تقولون عيسى ابن مريم مات يوما. قال: بل أقول أنا، هو يقول البابا هذا وقس، يقول: بل أقول 3 أيام. طيب زين، سمي ما شئت، المهم مات 3 أيام. في رواية عندهم أنها يوم واحد، يعني هذه مو بروايات مثل روايات أئمتنا الإمام أحمد، هذه أكاذيب. رواية من أكاذيبهم أنه يوم واحد مات، رواية من أكاذيبهم 3 أيام. الرواية كنت أحفظها أنا عنهم، والذي قالها لي قس أسلم رأيته في جامعة القرى، هذه الدورة المباركة درس التوحيد تستخدم الناس يدرسون اللغة بعد أن يسلموا، فكان قسا أيضا أسلم ورأيته في أم القرى، وقال لي: كنا نعتقد في أيام النصارى ما يعتقدونه أنه يوم واحد قتل عيسى. فواجههم أيضا بنفس هذا الذي واجهت به القس، واستفدت ذلك منه، فأسلم هو، حيث أنه بعد أن قرأ عن الإسلام يمكن في الأنترنت أو كذا واجه أصحابه في اجتماع الكنيسة الكبير، وقابلت جامعة القرى وكان يدرس عندنا في اللغة، وأنا كنت في سنة ثانية جامعة يمكن أذكر ثانية علوم حديث أدرس في يوم القرى، فلقيته في أحد الممرات أو الصلاة في الجامعة ورأيت عليه هيئة، فاقتربت تعرفت عليه، فعرفني على نفسه أنه يعني قس وأسلم، وكان في فرنسا، وكان قد حدثني في قصته أنه اجتمع مجمع كبير بيشبه المؤتمر مع القساوسة والبابوات، فوجه لهم سؤالا صعق الجميع، قال: نحن نقول أن عيسى مات يوما واحدا، نعم، فذلك اليوم الذي قبض فيه عيسى وقتل، من كان، ونحن ندعي أنه إله أو ابن إله، يعني من في ذلك اليوم كان يسير العالم السفلي والعلوي؟ فسكتوا جميعا، نظر يمكن بعضهم إلى بعض وتحيروا، ففصل فورا من الكنيسة. شف يا أخي، أنت تقولون إيش الحرية في النقد؟ ها ها، الحرية في النقد، لما جات عروسكم صار إيش يقولون؟ هذا يستحق الفصل من الكنيسة، وفصلوه. طيب، وجاء يطلب العلم في مكة، جاء يطلب العلم، وهذا سند عالي خذوه مني وهو حق مثل ما أنكم تنطقون. فواجهت ذلك القس، نعم، وهو خارج من الكنيسة أو الباب وقد أراد أن يغلق هذا، وبعد ما أغلق تلطفت إليه في الكلام وقلت: أنتم تقولون يوم، قال: بثلاث. فتبين لي أنهم روايات عندهم مختلفة، يوم، آخرون 3. قلت: في ذلك اليوم أقول كما قال صاحبكم ذاك، يعني من كان يسير العالم العلوي والسفلي؟ فتحير، فلم أجد عنده والله جواب. فيكفيك هذا في باطل ما هم عليه، ونعمة الله عليك أن هداك الإسلام والسنة، نعم. فاللهم لا خير إلا خير الآخرة، فاغفر اللهم للأنصار والمهاجرة. انتهى. شكرا.
قال: يعني بذلك من ادعى قتله من اليهود وسلمه إليهم من جهال النصارى، كلهم في شك من ذلك وحيرة وضلال وسعر. ولهذا قال: وما قتلوه يقينا، أي ما قتلوه متيقنين أنه هو، بل شاكين متوهمين، بل رفعه الله إليه، وكان الله عزيزا حكيم، وكان الله عزيزا أي منيع الجناب، لا يرام جنابه ولا يضام من لاذ ببابه، حكيما أي في جميع ما يقدره ويقضيه من الأمور التي يخلقها، وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة والسلطان العظيم والأمر القديم.